بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب النكاح من بلوغ المرام وعنه: الضمير يعود إلى من يا أوس؟ إلى أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا رفأ إنسانا إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان. وقال الحاكم على شرط مسلم موافقة الذهبي، وصححه العلامة الألباني، وحسنه شيخنا في صحيح المسند برقم 1279. هل وردت التهنئة بالعرس أو الدعاء هذا في الصحيح؟ هل هناك في الصحيحين دليل على ذلك؟ نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك، أو لهم ولو بشيء، حديث أنس. عرستم الليلة، هذا ثاني، ما كان أول زواج. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: الرفاء، الرفاء الموافقة وحسن المعاشرة، وهو من رفأ الثوب، وقيل من رفوت الرجل، هناك سرة، من رفوت الرجل إذا سكنت ما به من روع. فالمراد إذا دعا صلى الله عليه وآله وسلم للمتزوج بالموافقة بينه وبين أهله وحسن العشرة بينهما قال ذلك، فلهذا ينبغي الإنسان يستحضر أنه دعاء وليس مجرد كلمة تقال على اللسان يدخل بها مجرد السرور على من يدعو له، لا، بل يدعو ويستحضر أنه دعاء: بارك الله لك وبارك عليك. فهذا دعاء بالبركة في زواجه، وأيضا بحسن الموافقة بينه وبين أهله وحسن العشرة والألفة بينهما، فهو دعاء عظيم. قال: وقد أخرج بقي بن مخلد عن رجل من بني تميم، ويقولون مسنده أوسع من مسند الإمام أحمد، قال بعضهم أنه أوسع مسند، قال: كنا نقول في الجاهلية بالرفاء والبنين. إيش معنى هذا؟ يعني يدعون له بحسن العشرة بالألفة، ولكن أيضا يخصون ماذا؟ البنين، يعني يقول له، يدعون له أنه يرزق أبناء ما يرزق بنات، هذا في الجاهلية. قال: فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قولوا، وذكر الحديث، وهذا الحديث من طريق الحسن عن عقيل بن أبي طالب، وهو والحسن مدلس وقد عنعن، وذكر له العلامة الألباني طرقا. عن رجل، طيب، قال: وأخرج مسلم من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال له: تزوجت؟ قال: نعم. قال: بارك الله لك. وهذا دليل آخر في الصحيح، حديث أنس في الصحيحين قالها النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف، وهذا دليل آخر حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له: بارك الله لك. وزاد الدارمي: وبارك عليك. وفيه من فوائد هذا الحديث، أي حديث؟ أي حديث يا بلال؟ حديث من؟ حديث أبي هريرة. ما هو هذا الحديث؟ ذكى أبا سعيد: إذا رفع إنسان إذا تزوج قال له ماذا يقول له يا منصور؟ بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. قال: فيه أن الدعاء للمتزوج سنة، إذن استحباب هذا الدعاء للمتزوج، استحباب هذا الدعاء للمتزوج. قال: وأما المتزوج فيسن له أن يفعل ويدعو بما أفاده حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما أو دابة فليأخذ بناصيتها وليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وحسنه العلامة الألباني في صحيح أبي داود. فمن يذكر لنا الفائدة التي ذكرها العلامة الصنعاني في هذا الحديث؟ عندك يا خالد: استحباب هذا الدعاء لمن؟ للمتزوج. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التشهد في الحاجة. ما معنى في الحاجة؟ في الحاجة التي لها شأن، مثل الزواج، مثل خطبة الجمعة، غيرها مما له شأن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نظرنا في طرق الأحاديث فليس فيها نحمده، إن الحمد لله أو الحمد لله نستعينه، وأشار إلى هذا المعنى ابن القيم أظن في تهذيب السنن على أنه يعني قال: إن ثبتت نحمده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات. رواه أحمد والأربعة وحسن والترمذي والحاكم، والحديث في الصحيحة والصحيح المسند، الصحيحة برقم 1850، صحيح المسند 1279. العلامة الألباني رحمه الله له كلام مفاده أن البركة قلت في كثير من الكتابات أو المواعظ أو نحو ذلك بسبب زهدهم في هذه السنة المباركة، يشير إلى هذا المعنى. في صحيح مسلم في حديث ابن عباس في قصة الضماد، هل ذكر نحمده؟ ما في كلمة نحمده؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه، وإلا إن الحمد لله نستعينه، تأكد منه نحمده. طيب، هو قد ذكر الإمام مسلم أظن في كتاب الجمعة، يعني على أنها دليل، ما دام في صحيح مسلم هذه كافية. قال: زاد فيه ابن كثير في الإرشاد في النكاح وغيره: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له إلى آخره. لماذا ذكر الحمد والاستعانة والاستغفار والاستعاذة بلفظ الجمع، وأما الشهادة فذكرها بلفظ الإفراد؟ عندك يا حمزة، يعني يقولون أن هذه لا ينوب أحد عن أحد لأنه يشهد عن نفسه، وأما الأول فنعم عنه وعن غيره. بهذا بنحو هذا ذكر الشيخ الإسلام، قال: والآيات الثلاث هي: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى قوله رقيبا، والثانية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إلى آخرها، والثالثة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا إلى قوله عظيما فوزا عظيما. كذا في الشرح وفي الإرشاد لابن كثير عد الآيات في نفس الحديث، إلا أنه جعل الأولى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الآية، والثانية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، والثالثة كما هنا. وقوله في الحاجة عام لكل حاجة ومنها النكاح، وقد صرح به في رواية كما ذكرناه. وأخرج البيهقي أنه قال شعبة: قلت لأبي إسحاق هذه في خطبة النكاح وغيرها؟ قال: في كل حاجة. قال: وفيه دليل على سنية ذلك في النكاح وغيره، أي أن هذه الخطبة تستحب في عقد النكاح وغيره، ويخطب بها العاقد لنفسه. هذه كلمة لنفسه عندكم في نسخة قال نفسه، العاقد نفسه، ها لنفسه إيه؟ في نسخة نفسه. طيب العاقد معناها الذي يقوم بالعقد، يعني الوالي، هو ما يشترط أن يكون في كل عقد. هناك من يقول للناس إنما هذا اعتادوا عليه لأن بعضهم لا يحسن الألفاظ التي تقال في العقد، وإلا لو قال الولي زوجتك والآخر قال قبلت فهذا يدل عليه حديث سهل بن سعد كما سيأتي، قال له: زوجتكها بما معك من القرآن. قال: حال العقد وهي من السنن المهجورة. وذهبت الظاهرية إلى أنها واجبة، ووافقوا من الشافعية أبو عوانة، فترجم في صحيحه باب وجوب الخطبة باب وجوب الخطبة عند العقد. ما أدري كيف الأخطاء في الشكل هذا في الكتاب كثير. ويأتي في شرح الحديث التاسع ما يدل على عدم الوجوب. ابن قدامة رحمه الله يقول: قال به جميع العلماء على استحباب إلا داود، وهذا خلاف، والظاهرية كما يقول الإمام الشوكاني هم من جملة من يؤثر على الإجماع، فهو قول عامة أهل العلم على استحبابها، وأيضا موافقهم من الشافعية أبو عوانة. والدليل على عدم الوجوب قال الحديث الآتي. ما هو هذا الحديث الآتي؟ ما هو الحديث الآتي؟ حديث سهل بن سعد، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك الرجل زوجنيها الحديث قال له في آخره: زوجتكها أنكحتكها، وليس فيه أنه قرأ خطبة الحاجة، فدل على أنها مستحبة وليست بواجبة. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات، وصححه الحاكم. وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة، وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة، والحديث في الصحيح للعلامة الألباني، وحسنه شيخنا يحيى في تحقيق السنن. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لرجل تزوج امرأة نظرت إليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر إليها. في الحديث قال له أنه تزوج امرأة من الأنصار، قال نظرت إليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. قال النووي أي صغر في الأعين، وقيل زرقة، يعني معنى أنه بعد ظاهر الحديث، أما بعد قد صارت زوجة، الله أعلم هل في السياق ما يدل على أنها يعني المراد به قبل. قال علامة الصنعاني رحمه الله قال وتمامه قال جابر فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. هل يفعل الإنسان هذا؟ قالوا هذا لابد أن يكون بإذن وليها، لابد أن يكون بإذن وليها، وإلا فإنه سيصير محل تهمة، ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. وسيأتي معنا بعض الأمور التي تشترط في النظر إلى المخطوبة من كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله. قال ولفظه أي عن المغيرة أنه قال له وقد خطب امرأة انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، لأن الرجل إذا تزوج المرأة ولا يعلم بصفتها لا بنظر ولا بوصف فإنه ربما بعد الزواج قد لا تعجبه ولا يبقى الحال بينهما على ألفة، فلهذا شرع أن يكون الإنسان على بينة من أمره من أول ذلك. قال وعند ابن ماجه وذكره قال لرجل تزوج امرأة أي أراد ذلك، إذن وضحه الصنعاني تزوج أي أراد ذلك، وهذا التعبير كثير، فإذا قرأت القرآن أي أردت أن تقرأ، إذا دخل الخلاء قال ليس معناه بعد أن يدخل، إذا أراد ذلك. انظر مع اختصار هذا الشرح كم فيه من فوائد شبيه بشرح النووي على مسلم. قال الصنعاني دلت الأحاديث على أنه يندب للرجل تقديم النظر إلى من يريد نكاحها، وهو قول جماهير العلماء، والنظر إلى الوجه والكفين، لأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده، والكفين على خصوبة البدن أو عدمها. قال الأوزاعي ينظر إلى مواضع اللحم، وقال داود ينظر إلى جميع بدنها، وهذا قول باطل. والحديث مطلق فينظر إلى ما يحصل له المقصود بالنظر إليه، والمقصود يحصل فيما تعارف عليه الناس في الوجه والكفين، وقال بعضهم الرجلين. ويدل على فهم الصحابة لذلك ما رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور أن عمر كشف عن ساق أم كلثوم بنت علي لما بعث بها علي إليه لينظرها، ولكن هذا لا يثبت. أبو جعفر محمد بن علي بن حسين لم يدرك عمر فهو منقطع، قال ولا يشترط رضا المرأة بذلك النظر، بل له أن يفعل ذلك على غفلتها كما فعله جابر، لكن كما سمعت باتفاق مع وليها. قال أصحاب الشافعي ينبغي أن يكون نظره إليها قبل الخطبة حتى إن كرهها تركها من غير إيذاء، بخلافه بعد الخطبة، وإذا لم يمكنه النظر إليها استحب أن يبعث امرأة يثق بها تنظر إليها وتخبره بصفاتها، فقد روي، هذه صيغة تمريض، عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم بعث أم سليم إلى امرأة فقال: انظري إلى عرقوبها وشمي معاطفها. خرجه أحمد الطبراني والحاكم والبيهقي وفيه كلام، قال الحافظ في التلخيص: استنكره أحمد، وذكر أن أبا داود رواه مرسلا، وأن الحاكم وصله بذكر أنس وتعقبه البيهقي فقال: ذكر أنس وهم، فلا يصح. الحافظ بالتلخيص ذكر عن الإمام أحمد أنه استنكر هذا الحديث، وذكر أن أبا داود رواه مرسلا لم يذكر فيه أنس، ووصل الحاكم بذكر أنس وتعقبه قال الحافظ البيهقي فقال: ذكر أنس فيه وهم. قال: وفي رواية: شمي عوارضها وهي الأسنان التي في عرض الفم وهي ما بين الثنايا والأضراس واحدها عارض، والمراد اختبار رائحة النكهة، وأما المعاطف فهي ناحية العنق. ويثبت مثل هذا الحكم للمرأة فإنها تنظر إلى خاطبها فإنه يعجبها منه مثل ما يعجبه منها، كذا قيل، ولم يرد به حديث. والأصل تحريم نظر الأجنبي والأجنبية إلا بدليل كالدليل على جواز نظر الرجل لمن يريد خطبتها، أي النظر إلى المرأة لغير هذا المعنى حرام، وهذا يدل عليه لأن هذا رخصة، والرخصة تدل على ماذا؟ على أن النظر إلى المرأة محرم، المرأة الأجنبية النظر إليها محرم، يدل على ذلك هذه الرخصة. وأيضا أدلة صريحة: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وهكذا أدلة كثيرة: العينان زناهما النظر، وكم من الأدلة التي وردت في غض البصر. ذكر العلماء أن للخطبة للنظر إلى المخطوبة شروطا لجواز النظر للمخطوبة، شروط ستة: الأول أن يكون بلا خلوة، أن يكون بلا خلوة. لماذا؟ لأنها أجنبية عنه، أن يكون بلا خلوة بمعنى أنه لا بد أن يكون معها من محارمها، لا يجوز أن يخلو بها، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، اتفق عليه. قال النووي: إذا خلى الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء، ونقل اتفاق الحافظ بن حجر. في بعض البلدان هذا الأمر عندهم يستهينون به جدا، فإذا خطب الرجل المرأة يعني كأنه قد تزوج بها، مجرد الخطبة عندهم يمكن أن تمشي معه وأن تذهب معه، والله المستعان. وهذا باب شر عظيم وفتنة وخطر. الثاني: ما هو الأول؟ ما هو الأول يا أبا خيري؟ أن يكون بغير خلوة، بلا خلوة. الثاني: أن يكون بلا شهوة، أن يكون بلا شهوة. فإن نظر لشهوة فإنه يحرم، لأن المقصود بالنظر الاستعلام لا الاستمتاع، لأن ما زالت امرأة محرمة عليه. أن يكون بلا شهوة، فإن نظر لشهوة فإنه يحرم، لأن المقصود بالنظر الاستعلام لا الاستمتاع. الثالث: أن يغلب على ظنه الإجابة، أن يغلب على ظنه الإجابة. الرابع: أن ينظر إلى ما يظهر غالبا، الرابع أن ينظر إلى ما يظهر غالبا. الخامس أن يكون عازما على الخطبة. الخامس أن يكون عازما على الخطبة. قال الشيخ ابن عثيمين: أما إذا كان يريد أن يجول في النساء هذا لا يجوز، يعني يأتي يقول أنا أريد أخطب وهو ما يريد الخطبة بس يريد أن ينظر إلى النساء، هذا لا يجوز، هذا حرام، وهذا عدوان على أعراض الناس. أن يكون عازما على الخطبة. السادس: ألا تظهر المرأة متبرجة متطيبة مكتحلة. ألا تظهر المرأة متبرجة أو متطيبة مكتحلة، ولا يجوز لها إظهار الصدر والساقين أو الخروج بلباس شفاف أو قصير أو ضيق أو ما أشبه ذلك من التجميل، لأنها أجنبية منه، والأصل أنها حرام، ولأن هذا تفعله المرأة مع زوجها حتى تدعوه إلى الجماع، ولأنه إن تزوجها ووجدها على غير البهاء الذي كان عهده رغب عنها وتغيرت نظرته إليها، لا سيما وأن الشيطان يبهي من لا تحل للإنسان أكثر مما يبهي زوجته. أفاده العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع 12 صفحة 22. ما حكم المراسلات والمكالمات عبر الهاتف من الخاطب للمخطوبة؟ ها نصر محرم، ها درزاق، يجوز أو لا يجوز؟ ما يجوز. طيب نقرأ كلام أهل العلم: لا يجوز مكالمة المخطوبة بالهاتف لأن المكالمة أدعى للشهوة والتلذذ بالصوت، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر منها ولم يقل أن يسمع منها. أفاده العلامة ابن عثيمين، وعلى ذلك فتوى العلامة الألباني. سئل الشيخ ابن عثيمين عن الطريق الشرعي في التعامل مع المخطوبة فأجاب: الطريقة الشرعية في ذلك أن الإنسان إذا وقع في قلبه محبة امرأة ليست مع زوج هو أن يخطبها من أهلها ثم يتزوجها بالنكاح الصحيح، وبذلك يكون قد مشى على الطريق السليم الشرعي. وفي هذه الحال لا يجوز أن يتصل بها على وجه الانفراد قبل عقد النكاح، ولا يجوز أيضا أن يبادلها رسائل الحب والتملق والتلذذ بالمكاتبة والمخاطبة وما أشبه ذلك، لأن المشروع أن ينظر إليها فقط لما يدعوه إلى نكاحها إذا كان يحتاج إلى ذلك النظر. وأما المراسلات والمكاتبات والمكالمات في الهواتف وما أشبه هذا فهذا لا يجوز، لأنه يحصل به فتنة وربما لا يتيسر الوصول إليها بالنكاح الشرعي فيتعلق قلبه بها وقلبها به مع عدم الوصول كل منهما إلى الآخر. قال السائل: فضيلة الشيخ، طيب بالنسبة للنظر إلى المخطوبة هل يجوز البقاء معها وتناول شيء من الأكل، يعني الزوج الخاطب والمخطوبة هذا العلم من مصر، أو تناول شيء من المشروبات كالقهوة والشاي وبعض العصيرات؟ أخبرنا الإخوة في مصر قالوا كثير من الناس هكذا عادة، إذا خطب الرجل المرأة يمشي معها كأنها أشباب الزوجة تمشي معها وتمام. فأجاب بقوله: لا يجوز إلا أن ينظر فقط إلى ما يدعوه إلى التقدم إليها، وبشرط أن لا يكون نظر بشهوة وتلذذ، وأن لا يكون مع خلوة، وبشرط أيضا أن يغلب على ظن الإجابة، فإذا كان لا يغلب على ظن الإجابة فإن ذلك لا فائدة منه. قال السائل: فضيلة الشيخ، لكن بالنسبة للمشروب أو المطعوم عموما، يعني ما زال يبحث عن فأجاب رحمه الله: لا يجوز، لأن هذا يفضي إلى الجلوس معها والتحدث إليها، وهذا لا يجوز له إلا مع مباحة له من الزوجة أو من ذوات المحارم التي يجوز له أن ينظر إليهم. طيب ما حكم النظر إلى المخطوبة عبر الصورة؟ بعضهم يقول: يا أخي أنا الآن في بلاد الغربة وأنا أريد أخطب امرأة، فكيف إذا صور أهلها هذه المرأة وأنظر إليها؟ ما حكم ذلك؟ لا يجوز تصوير ذوات الأرواح، من كبائر الذنوب. وأيضا لا يؤمن أن يحتفظ هذا الرجل بالصورة ولا يستمر، لا تستمر الخطبة ولا يحصل الزواج. وأيضا لا يؤمن أيضا أن يحصل تسريب لهذه الصورة، ففتن عظيمة من وراء تصوير ذوات الأرواح. قال الشيخ ابن عثيمين: يقول السائل: يطلب بعض الراغبين في الزواج صورة الفتاة أو النظر إليها مباشرة، أو يرتب لها النظر لها في مناسبة وهي لا تعلم عنه، فهل يجوز ذلك؟ الجواب: لا يجوز للخاطب أن يعطى صورة الفتاة المخطوبة لما في ذلك من المحذور، فإنه قد يتلاعب بهذه الصورة، ولأن الصورة لا تعطي حقيقة الأمر بالنسبة للمصور. فكم من صورة يرى الإنسان وهي بعيدة عن المصور، ولأن الصورة ربما تكون بها الفتاة المخطوبة متجملة أكثر مما هي عليه حقيقة، فيغتر الزوج بها، فإذا دخل عليها ولم يراها على وجه الذي رآه في الصورة زهد فيها وكرهها، فيكون هناك مردود عكسي على هذه الزوجة. أما النظر إليها مباشرة أو أن يرتب له النظر إليها في مناسبة وهي لا تعلم، فهذا لا بأس به، بل هو من الأمور المطلوبة حتى يكون على بصيرة من أمره. نقرأه سريعا الحديث. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له. متفق عليه، واللفظ للبخاري. قال العلامة الصنعاني: النهي أصله التحريم إلا لدليل يصرفه عنه. وادعى النووي الإجماع على أنه له، ظاهر الحديث النهي والأصل فيه التحريم، فلا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه إذا علم أنه قد أجيب وقبل، فلا يجوز له أن يخطب على خطبته. بقي إذا كان تقدم ولم يعاد له خبر، هل هو مقبول عندهم أو لا؟ هل يجوز في مثل هذه الحال أن يخطب؟ من عنده جواب بالدليل؟ عندك يا أبا إبراهيم؟ ها؟ لكن أين الشاهد فيه؟ أن أبا بكر لما سمع ذكرها، هذا قد يكون يقال له أن هذا بسبب التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ما قد صرح بخطبتها. ها؟ معاوية وأبو جهم، معاوية وأبو جهم خطبوا من؟ فاطمة بنت قيس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما معاوية فصعلوك لا مال لها، أي فقير، وأما أبو جهم فإنه لا يضع العصا عن عاتقه، وفي رواية ضراب للنساء. أين يا محمد؟ أين ذاهب؟ تشرب؟ طيب. فقال بعضهم: هذا الحديث يدل على ماذا؟ أنه خطبها أكثر من واحد وفي وقت واحد ولم تجب، فدل على أنه في الوقت الذي لم يحصل إجابة لا بأس أن يتقدم للخطبة. بعضهم يقول الأورع أن يترك حتى يجاب بنعم أو لا. قال: وقال الخطابي: النهي للتأديب وليس للتحريم، وظاهر أنه منهي عنه سواء قد أجيب الخاطب أم لا. وقدمنا في البيع أنه لا يحرم إلا بعد الإجابة، والدليل حديث فاطمة بنت قيس وتقدم، يعني أنه يدل على أنه لا يحرم لو تقدم قبل الإجابة، والإجماع على تحريمه بعد الإجابة، والإجابة من المرأة المكلفة في الكفء ومن ولي الصغيرة، وأما غير الكفء فلا بد من إذن الولي على القول بأن له المنع، وهذا في الإجابة الصريحة. وأما إذا كانت غير أي الإجابة غير صريحة فالأصح عدم التحريم. وكذلك إذا لم يحصل رد ولا إجابة، ونص الشافعي أن سكوت البكر رضا، رضا بالخاطب فهو إجابة. وأما العقد مع تحريم الخطبة فقال الجمهور يصح. إيش معنى هذا الكلام؟ لو أن امرأة تمت خطبتها فجاء آخر وخطب على خطبة أخيه وعقدوا له، ما حكم هذا العقد؟ هل يصح أو لا يصح؟ ده الواحد، فهمت المسألة؟ ها؟ التمثيل صعب. التمثيل صعب، نقول فلان خطب وجاء فلان واعتدى وخطب وعقدوا له، أنص هل العقد يصح أو لا يصح؟ لماذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ ما يقتضي الفساد، ها؟ هو النهي يقتضي الأصل، النهي يقتضي التحريم، لكن عندنا نهي إما أنه يقتضي الفساد وإلا يقتضي صحة المنهي عنه مع الإثم، فأيهما الثاني؟ لماذا؟ لماذا من يجيب؟ يعني لأن العقد شروطه ليس من شروطه ألا تكون المرأة قد خطبت من قبل، ليس من شروط هذا، فشروط الزواج وشروط العقد متوفرة، فهذا نهي منفك عنه لحق أخيه، فيكون كالبيع على بيعه والشراء على شرائه، ما حكمه؟ يصح مع الإثم، يصح البيع مع الإثم، لأن النهي لا يعود إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرط فيه، وهذا قول الجمهور كما سمعت. قال وأما العقد مع تحريم الخطبة فقال الجمهور يصح، وقال داود يفسخ النكاح قبل الدخول وبعده، يعني ربما بعضهم يختار قول داود إذا كان هو المظلوم، قل أنا مع داود. وقوله أو يأذن له، إيش معنى يأذن له؟ معنى يتنازل عن التقدم للزواج بهذه المرأة، دل أنه يجوز له الخطبة بعد الإذن، وجوازها للمأذون له بالنص ولغيره بالإلحاق، لأنه إذن، لأن إذنه قد دل على إضرابه، فتجوز خطبتها لكل من يريد نكاحها. كسر الحاق خطأ. وتقدم الكلام على قوله، على قوله أخيه، إيش معنى على قول على أخيه، على خطبة أخيه؟ أخيه في الإسلام، وإنما فيه إشارة على أن المسلم يتعامل مع أخيه المسلم كما يتعامل مع أخيه من النسب، من حيث التعظيم لحقه، التعظيم لحقه، فله حق عظيم على أخيه المسلم، فأخوة الإسلام تقتضي أن لا يعتدي على أخيه، بل يحب له ما يحب لنفسه، كما أنه يكره أن يتقدم أحد يخطب على خطبته فكذلك لا يخطب على خطبة أخيه. قال وأنه أفاد التحريم على خطبة المسلم لا على خطبة الكافر. طيب لكن كيف على خطبة الكافر؟ إذا كان الكافر خطب امرأة وهذه المرأة من أهل الكتاب وليست مسلمة، أما المسلمة فلا يجوز الكافر أن يتزوجها، امرأة كتابية، يجوز للمسلم أن يتزوج المرأة الكتابية، فتقدم فخطبها رجل من الكفار لهذه المرأة الكتابية، هل يجوز للمسلم أن يخطبها؟ قال وأنه أفاد التحريم على خطبة المسلم لا على خطبة الكافر، وتقدم الخلاف فيه. وأما إذا كان الخاطب فاسقا فهل يجوز للعفيف الخطبة على خطبته؟ قال الأمير الحسين في الشفاء، شفاء الأوام المميز بين الحلال والحرام، إنه يجوز الخطبة على خطبة الفاسق. ونقل عن ابن القاسم صاحب مالك، ورجحه ابن عربي، وهو قريب فيما إذا كانت المخطوبة عفيفة فيكون الفاسق غير كفء لها، فتكون خطبته إيش عندكم؟ ها؟ كلا خطبة. كيف كلا؟ كلا يعني كأنها لا، لا خطبة، فتكون خطبته كلا خطبة. ولم يعتبر الجمهور بذلك إذا صدرت منها علامة القبول، يعني الجمهور يقولون إذا قد حصل قبول خطبة ولو كان فاسقا فإنه لا يعتدى على خطبته. لكن ما نوع هذا الفسق؟ أما الذي لا يصلي فهذا فسقه فسق أكبر، الفسق فسق أصغر فسق أكبر، فسق الأكبر مخرج من الملة، فالذي يترك الصلاة ولا يصلي بالكلية هذا ليس بمسلم ولا يجوز تزويجه. فبعض الناس ينظر إلى المال ولا ينظر إلى الرجل كيف دينه وأخلاقه، فإذا تزوجت المرأة تعيش الجحيم مع الرجل هذا الذي ما عرف حق الله ولا أدى عبادة الله، فكيف سيؤدي حق هذه المسكينة وقد صارت أسيرة بين يديه؟ إنما هن عوان عندكم، أسيرات. فهذا من الظلم للمرأة أن يكون هم الإنسان هو النظر إلى مصلحته لا إلى مصلحة المرأة، وهذا يعتبر من الغش لها. إذا آثر المصالح التي تعود عليه من تزويج هذا الرجل دون النظر إلى صلاح هذا الرجل ودينه، وهل هو يناسب هذه المرأة العفيفة أو لا؟ فالحديث يدل على ماذا؟ حديث ابن عمر، تحريم الخطبة على خطبة المسلم، تحريم الخطبة على الخطبة، وهذا بعد إجابته قول بالإجماع، وقبل الإجابة مختلف فيه، والراجح أنه يجوز والأولى له أن لا يفعل. قال ما معنى الجارية؟ الجارية السفينة، حملناكم إنا لما طغى الماء. الجارية بحسب سياق الكلام، قد تستخدم اسم السفينة، قد يكون للطفلة الصغيرة، قد يكون للبنت التي لم تتزوج البكر. يقول قد صار في بعض المجتمعات النظر للمخطوبة أن الرجل يجلس مع المرأة ساعات طويلة في الفندق، هذا لا يجوز، فهذا من المنكرات. لا يجوز للخاطب أن يخطب أن يبقى مع المرأة المخطوبة بغير محرم، ولا يبقى معها كما سمعت يأكل الطعام ويشرب الشاي، هي نظرة، هي نظرة. قال فلينظر إليها، وما أبيح ما أباحه الشرع يكون بقدر، يعني ما رخص فيه الشرع يكون بقدره، بقدره لا يزاد على المقدار الذي تحصل به الحاجة الشرعية. قل بعضهم يخطب عبر الواتساب بالفيديو، يعني معناها أنه تتصور المرأة بفيديو وترسل له صورة، هذه من المنكرات العظيمة، هذا لا يجوز، حرام. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.